أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة إلى الشرط الثاني، هو أن يكون الذهب والفضة الخالصين المسكوكين بسكة المعاملة المضروبة بنقشة السلطان كما تقدمنا. وقلنا بأن هذا الشرط لا محصل له، إلا أن الأصل في مثل هذه المعاملة هو الفساد، خرجنا بالدليل الخاص والقدر المتيقن منه والذي قام عليه الإجماع أن يكون من الدرهم، يعني أن يكون من الأثمان الرائجة المتداولة المتعارفة، وهو خصوص ما يكون من الذهب والفضة المسكوكين بالسكة الرائجة والمضروبة بسكة السلطان كما تقدم معنا. وقلنا بأن هذا الكلام برمته لا يرجع لمحصل، ليس الأصل في هذه المعاملة الفساد، مضافا إلى أن الدليل الذي استدل به اللي هو الإجماع بإذن لا يرجع لمحصن، لا يكون كاشف عن رأي المعصوم، ليس إجماعا تعبديا في قلبه. وبالتالي حينئذ العموم الموجود في الروايات اللي أطلق لفظة المال الشامل لكل ما يصدق عليه المال، اللهم أن يكون من الأثمان لا أن يكون من العروض، أن يكون الأثمان يكون شاملا له بلا أي إشكال، وهذا ما تقدم له لديه. بقي في المقام لو بنينا على شرطية الذهب والفضة المسلوكين، يعني الدرهم والدينار، لو بنينا على شرطية ذلك ولو لتمامية مثلا الإجماع، مثلا أنه إذا الإجماع افترض منقول، حينئذ لا يكون أقل شأنا وأقل اعتبارا من مثلا من الرواية في البين من خبر الواحد، فيكون عليه المعول والمدار والمعتمد في البين. لو افترضنا حينئذ ذلك وكان الذهب والفضة أو فقل الدرهم والدينار كان مخشوشا في البين، هل تصح المضاربة فيما لو أنقض المالك العامل دراهم ودنانير مخشوشة؟ فتصح مضاربة أو أنها لا تصح؟ هنا لا بد وأن ننظر أن المخشوش حينئذ هو بأي لحاظ وبأي اعتبار، هل بلحاظ المادة اللي هو الذهب والفضة، أو بلحاظ الهيئة اللي هي سكة السلطان، فعمل هو سكة من عنده غير ضرب ونقش السلطاني في البين، أو كان في كل من المادة والهيئة حينئذ معا. فننظر في هذه الحالات الثلاثة، وفي أي حال تصح المضاربة فيما لو شرط أن يكون من الدرهم والدينار، يعني أن يكون رأس مال المضارب الدرهم والدينار، وفيما لو لم نشترط ذلك واكتفينا بمطلق أن يكون من الأثمان ولو لم يكن درهما ودينارا في قلبه. أما الغش بالنسبة للمادة في قلبه بأن لم يكن من الذهب الخالص، كان بعضه ذهب وبعضه غير ذهب في قلبه، هذا الفرض ممكن تناقش نقشة السلطان نفسه، يعني كان السلطان مثلا قدس سره هو اللي عم يغش به المادة، فلا يعطينا ذهب خالص، يعطينا ذهب ممزوج ومخلوط ومخشوش بغيره وممزوج بغيره، أو هكذا بالنسبة للفضة فيه. هنا إن صدق عليه الذهب صدق عليه الدرهم والدينار، يعني رغم الغش في المادة صدق عليه الدرهم والدينار، كما هو الشأن بالنسبة لي عملية الذهب والفضة. الكلام بأن الذهب والفضة إذا لم يكن ممزوجا بفلز آخر بمعدن آخر لا يكون له هذا القوام ولا يكون له هذا التهيؤ وهذه الفعلية التي نراه عليها في قلبه، بل لا بد وأن يضاف له حينئذ مادة صلبة أخرى هي بها حينئذ يتهيأ بهذه الهيئة الخاصة، ومن دون ذلك لا يكون، مثل النحاس مثلا. إذا ليس من الآن، من زمان الأئمة سلام الله عليه، مثل رواية السطوق يسأل الإمام عن أصحابه أيش هذا، يقول له السطوق، قال له وما السطوق، قال له طبقة فضة وطبقة مثلا معدن آخر، عبر عنها بالنحاس مثلا في البيت، وهكذا طبقة أخرى، فيكون ممزوجا من كذا طبقة، بعضها فضة والبعض الآخر مثلا من النحاس في البيت بهالكيفية. إذا كان حينئذ هذا الغش في المادة ولم يكن من دون ذلك يمكن أن نحصل على درهم ودينار، بل لا نحصل على ذهب موجود بالخارج ومتقوم تهيئ بتلك الهيئة مثلا الكذائية اللي هي أنه مسكوك بسكة السلطان ومضروب حينئذ بسكة السلطان، إذا لم يكن إلا حينئذ بهذه الكيفية وصدق عليه الدرهم والدينار فهذا لا بأس به. ولا حينئذ لا اعتبار بذلك الغش والخلط الذي حصل، كما أنه مثلا يقولوا لك مثلا 24 إيراط أو مثلا 18 أو 21 مثلا في البيت بهالعيار مثلا كذا، قصدي العيار يعني لا يكون ذهب خاص، بنسبة معينة يكون ممزوج بمادة أخرى وبفلز آخر ومعدن آخر صلب في البين، يقوم تقوم هيئة حينئذ الذهب وتخرج إلى الفعلية وتبصر النور على ضوء هذا المزج الذي حينئذ يتم به، فهنا حينئذ لا بأس بهذا النحو من المزج في البين. وهذا الغش يكون مغفورا حيث أنه لا يقدح في صدق عنوان الدرهم والدينار لو اشترطنا الدرهم والدينار في البين، فضلا عما لو لم نشترط ذلك واكتفينا بمطلق الأسمان في البيع، إذا الثمن موجود سواء كان درهما ودينارا أو لم يكن درهما ودينارا في البيع. هذا الصورة الأولى، فهذا النحو واللون من الغش لا بأس به، بل هذا مما يقتضيه حينئذ تقتضيه المصلحة وأهل حينئذ الفن وأهل الخبرة على اطلاع حينئذ بذلك، وأنه لا يمكن الحصول على درهم ودينار بل على ذهب إذا لم يكن ممزوج بمادة أخرى صلبة في البين وبه يخرج إلى هذه الكفية، فهذا حينئذ لا بأس به. الصورة الثانية لا، النزيد حينئذ في يعني مثلا كانت نسبة الذهب في خلنا نفترض عند الأساس يكون مثلا 99%، 90% يكون مادة أخرى، 90% ذهب و 10% مادة أخرى. إجا هيدا لصاحبنا كما في رواية السطوق لجعل فيها مثلا نسبة خلنا نفترض نسبة مثلا الثلث فضة والثلثين مثلا غير فضة، أو الثلثين فضة والثلث حينئذ غير فضة في البيع. هذه الصورة الثانية، يعني أدخل عليه عنصر آخر مع هذا العنصر الآخر كان حينئذ فائقا عما هو المتداول والمتعارف في البين. مثلا السلطان لحتى تحصل على درهم ودينار في البين كان يدخل بنسبة 10% أو 5%، إذا كان عيار 24 مثلا يمكن 5% أو 3% مثلا، واضح. إذا قام أدخل لا أدخل الثلث مثلا كان من فلز آخر والثلثان كان من الذهب أو الفضة، وهكذا حينئذ فيه في هذه الصورة إن صدق عليه حينئذ الدرهم والدينار، يعني مع ذلك صدق الدرهم والدينار، فقل صدق الذهب والفضة المسكوك بالسكة الرائج والمضروب به والمنقوش بنقشة السلطان ومما هو المتعارف والمتداول من دون غش حينئذ في البين ومن دون خلط ومزيج به يخرج عن حد الإطلاق وصدق عنوان الدرهم والدينار، فأين الأمر كذلك؟ وإلا إذا كان بهذه الكيفية والعملية يخرج حينئذ عن حد إطلاق اسم الذهب والفضة وبالتالي الدرهم والدينار، فتكون المعاملة في مثل ذلك حينئذ باطلة. وإذا كله عم نحكي بالغش بالنسبة للمادة اللي هي مربوطة بالذهب والفضة في البيع، وإلا حينئذ خرج عن إطلاق اسم الدرهم والدينار عليه. فإن شرطنا حرفية الدرهم والدينار ما بتصحش المعاملة. وإذا قلنا لا يكفي مطلق الأثمان، وإذا صدق عليه حينئذ من الأثمان أو من الفلوس على ما سوف يأتي من تعبير المال، هب أنه ليس درهم ودينار السيدة متقوم وإله مالية في البعين، وقلنا أن رأس المال في المضاربة لابد أن يكون متمولا، يعني له مالية حينئذ فيه البعين، والمقياس فيه هو الدرهم والدينار والفلوس المتعارفة الرائجة والعملات حينئذ المضروبة والمتداولة في البعين، فحينئذ يكون من جملة الفلوس. فإن شرطنا بالدرهم والدينار قطع ما بتصحش مضاربة، بتصح معاملة أخرى فيها ملاك وفيها روح ومواصفات المضاربة. وإلا إذا لم نكن نشترط ذلك فبتصح حتى بعنوان المضاربة، لأن اكتفينا بمطلق الأثمان ولم نشترط خصوص الدرهم والدينار، فتصح حتى بعنوان حينئذ المضاربة فيها. هب أنه ليس درهم والدينار لكنه من جملة الأثمان، لكن بها الشرط أن يكون هذا الشيء رائج ومتداول ومتعارف في البين به حينئذ يباع به يشترى. هل مطلقا أو بخصوص ما لو أعلم الغير بذلك كما تنطق به مثلا صحيح محمد المسلم، إذا نطلب مربوط حينئذ بالنسبة للمعاملة، يعني خرجنا عما نحن فيه، لأن نحن بس أن المضاربة هل شرطها أن يكون الذهب والفضة خالصا حينئذ للذهب والفضة في البين، أو يصح أن يكون ممزوجا بحد لا يخرج عن إطلاق اسم الدرهم والدينار عليه. هذا اللي هو عم نبحث عنه. إذا اشترطنا الدرهم والدينار وإذا لم نشترط فيصدق عليه أنه من الفلوس ومطلق الأثمان التي تكون متداولة ورائجة ومتعارفة وبها حينئذ يباع ويشرى وإلى آخره. هذا ما يكون بحثنا فيه في البحث. هذا الصورة الثانية في البحث. الصورة الثالثة لا، أن يكون معدن آخر كله مثل نحاس ساحل ولكن طلاه حينئذ بالذهب فيه البحر. واضح هذا غش واضح وفاضح حينئذ فيه البحر. هلا حط له نفس سكة السلطان، عمد الى حينئذ السلطان فرشاه فاخذ منه الشيء اسمه، حط له نفس تلك السكه في البحر، او لم يكن له حينئذ تلك السكه، يعني كان في غش حتى في الهيئه او لم يكن غش في الهيئه بانه نفس سكة السلطان وضعها في البحر. كان حينئذ معدن آخر، في هذا المعدن الآخر قد طلي بالذهب أو بالفضة في البين، فلم يكن ذهب ولا فضة، لا خالص ولا مخلوط ومغشوش، لا بنسبة 3.97% ذهب أو فضة في البين، ولا بنسبة 10، إنما كل حينئذ مادة أخرى ومعدن آخر قد طلي بالذهب والفضة. قطعا هنا حينئذ لا تصح إذا شرطنا أن يكون به الدرهم والدينار، وبغير الدرهم والدينار إذا كانت المعاملات متعارفة ورائجة كذلك بأن كان بأي معدن آخر، مجرد أن يكون مطليا يعبر عنه مثلا بأي حينئذ عنوان معاملة رائجة متعارفة، ولم نشترط الدرهم والدينار واكتفينا بمطلق الأثمان وكان ثمنا رائجا متعارفا متداولا، يعرف من تنقذه حينئذ ذلك الثمن أن هذا ليس ذهبا ولا فضة وإنما هو معدن آخر قد طلي بالذهب والفضة حتى يحافظ على رونقه لمدة مثلا أطول في البين، إذا كان أمر كذلك جزمة صح المعاملة، وإلا فحينئذ هذه المعاملة غير صحيحة. سواء اشترطنا الدرهم والدينار وهذا واضح لعدم إطلاق لعدم صدق هذا العنوان على الفرض، أو لم نشترط ذلك لأن مثل هذا حينئذ يكون فيه غش واضح ومأمور بكسره ومأمور بإلقائه في البلوعة في البين، لا على نحو الأمر التكليفي وإنما إرشادا إلى عدم تموله، وأن فيه حينئذ واحد ما عنده مين، ما عنده أي مين، يوهم الآخر أن عنده مين فبيعطيه ما يوهم أنه ماله، هو بيحصل بالمقابل على مال من الآخر. الآخر عنده مثلا غنم، عنده جمال، عنده أرض، عنده حينئذ من الخيرات والأرزاق في البين، وإذا ما عنده شيء يوهم أنه بإيده مهل فبيعطيه حينئذ هذه المعادن اللي مطلية بالذهب والفضة على أنها مال، وبيحصل هو في المقابل على مال في البنك، هذيك بيكون أكل الضرب. إما بده يرفع الضرب عنه بيعطي لي آخر، فهذا الضرب طعميلي الآخر كما أكله هو، وبالتالي لح تفسد حينئذ السوق ويحصل الهرج والمرج من هذه الناحية، أو أنه بده يوقف عندها ويكسرها أو يلقيها في البلوعة كما أفادت الروايات. الإلقاء في البلوعة كما مر معكم في المكاسب المحرمة ليس حينئذ على نحو المولوية، إذا ما ألقيته بالبلوعة واحتفظت فيه مثلا على جانب تكون أنت خلفت حكم التكليفين، إنما إرشاد إلى عدم تموله وإلى عدم حينئذ إغراق السوق بمثل هذه العملات. ليش؟ لأنه فيه تعطيل حينئذ لاقتصاد المجتمعي في البلد. ومنه يعلم، ومنه يعلم مسألة الغش حينئذ بالنسبة للهيئة في البيع، وبالنسبة للسكة وللضرب وللناقش حينئذ في البيع، لأن الغش بالناقش مش بس بالهيئة، يعني بتيجي أنت الذهب نفس المواصفات الموجودة بالنسبة للدرهم أو الدينار اللي عند السلطاني في البيع، يعني نفس الكمية الخالصة من الذهب أو من الفضة، فقط أنت بتعمل ضرب من عندك ونقش من عندك وسكة من عندك في البين. لا، لأن الغش حينئذ بالهيئة فيه أيضا غش بالمادة، يعني لا، يعني مقدار الذي أنت بتحصله من الذهب في البين لا يكون المقدار اللي هو موجود بالدرهم والدينار المسكوك وسكة السلطاني في البين، لا يكون بمقدار أخفض وأقل حينئذ بكثير من ذلك في البين. ومن هنا وقع النقاش بالنسبة للقمري والدراهم القمرية والشامية حينئذ في البيت. الماتن عنده أنه هي ليست حينئذ خالصة، واضح، إنما هي ممزوجة ومخلوطة بغير الفضة في البيت، ولكنه يصدق عليها الدرهم، وبالتالي إذا صدق عليه الدرهم يصح أن يتعامل بها وتكون حينئذ رائجة، طالما أنها مسكوكة بسكة السلطان محطوط عليها الهلال اللي هو حينئذ القمر وإلى آخره، والقسطنطينية سنفا لأداش بتشوفوها أنت. وكذلك الحال بالنسبة لي الدراهم الشامية في البيت عند البعض الآخر مثل سيد الحكيم وهؤلاء، لا، هيدي حينئذ مسلوب عنها عنوان الدرهم وفي البيت، وأنها ممزوجة بمقدار زاد عن الحد المتعارف بالنسبة لي الدرهم والدينار المسكوكين بسكة السلطان، يعني كان بنسبة يمكن الثلث ذهب أو فضة، أو الثلث مثلا فضة في البين، والمقدار المتوقع كان من معدن وفلز آخر، أو بالعكس، واضح، كان بمقدار مثلا الثلثين خلنا نفترض فضة وكان الثلث معدن آخر، مع أنه بده يكون نسبة يمكن 5% أو 10% إذا شاءت حالة في البين، ففي مثل ذلك حينئذ لا تصح المعاملة. الماتن لا، كان يرى أنها مما هي مسكوكة بسكة السلطان، وأنها ممزوجة حينئذ بمادة أخرى وبفلز آخر، إلا أن هذا المزج لا يخرج عن حد إطلاق لفظة الدرهم على القمري وعلى الشامي، فيقال دراهم الشامية ودراهم القمرية في البلد مشتمل على القمر اللي هو الهلال كما قلت لكم في البلد. هذا حاصل ما يرتبط في هذه المسألة. بالنسبة للسلع والمتاع والأخذ قلنا لا يصح أن يكون هو رأسمال التجار في البين، بل لابد وأن يكون من الأثمان في البين. نعم، لا يشترط أن يكون من الدرهم والدينار، بل بمطلق الأثمان كما بينا ذلك فيما سبق. هذا حاصل ما يرتبط به النسبة لهذا الشرط الثاني. فالصحيح أنه لا يشترط أن يكون من الدرهم والدينار بالخصوص، إذا كان لا بأس. هلا تيجي الدرهم والدينار مش ليس متداول وليس رائجة، يعني إذا بدك تحكي ساعتها عن المضاربة مثل كأنك عم تحكي عن مسألة الرقية والعتق ومدري شو إلى آخره، المكاتبة والمطلقة والمشروطة والمنكل به ومدري شو إلى آخره، واضح، يعني أشياء ما إلى حينئذ واقع في قلبه. حتى لو كان في عنا درهم ودينار اليوم يتعامل معها مش على أساس أنها ناقد وعلى أساس أنها أثمان، واللي يتعامل معها على أساس أنها سلع في البيع، يعني بتشتري أنت دراهم ودنانير مثل أنك عم تشتري الذهب والفضة كسلع وكمتاع في البيع، لا أنه أثمان وأنه متمحد في المالية وبه قوام رأس المال، وعلى أساسه يضبط أنه زاد رأس المال أو أنه ناقص، زاد فصار في ربح، ناقص فحينئذ صار في وضيعة فيه فالصحيح في المقام هو أنه لا يشترط أن يكون من خصوص الدرهم والدينار، بل يصح أن يكون من مطلق الأثمان في البيع، لكن الثمن الثمن المتعارف والمتداول المغشوش منه لا يصدق عليه حينئذ الثمن، وإنما يوهم بأن إذا صدق الثمن لا بأس، إذا لم يصدق مثل هلا مثلا بيجيب له 100,000 مغشوش، يعني يعني ليست أصلية وإنما هي مزورة في البيع، ما في مرات. وهكذا بالنسبة لسائر العملات في البيع، المزور قطعا لا يصح، واضح. هلا يصدق على يبيع انه عدم علمه، والا اذا اطلع على تفاصيل قطعا هذا ليس الدرهم ولا الدينار ولا الدولار ولا الليره حينئذ المتعارف، وانما هو مزور في البيع، وبالتالي لا يمكن التعويل عليه في المقام. بقي بس سيد في عبارة القلب اللي عبر عنها الماتن على ما تأتي، والماتن هو أصله رحمة الله عليه منه إيراني، قلب من القلابي عند الإيراني، هو عملية الخداع والغش وإلى آخره، يعني الدراهم القلابي اللي هي فيها خداع، يعني يخدعوا على أنها درهم ودينار وذهب وفضة وهي في الواقع ليست كذلك، وإنما محض معدن آخر يوهمه أنه هو من الذهب والفضة. هذا تمام ما يرتبط بالنسبة لهذا الشرط الثاني. قال قدس الله الثاني أن يكون من الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة، بأن يكون درهما أو دينارا فلا تصح بالفلوس ولا بالعروض. بالعروض قلت لكم ما بتصحش أكيد، أما بالنسبة للفلوس في البيع واضح. فأغلب الفقهاء هون ما علقوا بهذا التعليق إلا الإمام رحمة الله عليه، جبت تعليقة طويلة سوف نقرأها عليكم، ولكن الأغلب ما حطوها، وإن كان من السائلين من العملية حينئذ ذكروا غير ذلك. مثلا مثل التعبير الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة من شو من الأوراق النقدية ونحوها في صحة المنفعة ومن شو الأخير هيدي شو بدنا فيها، بس بالنسبة لهالمقدار هيدا الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة الأوراق النقدية ونحوها، هيدا اللي بدي. وأغلبهم حينئذ المتأخرين من الفقهاء حينئذ على هالتعبير. هلأ هون بالتعليقات مش موجود إلا بمقدار يسير سوف نأتي القابض له. فلا تصح بالفلوس ولا بالعروض بلا خلاف بينهم، بلا خلاف بينهم. هلأ بالنسبة للعروض إيه، ولكن بالنسبة للفلوس في البين في خلاف بينهم بالأشكال، وإن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجمال. تفك الماتن رحمة الله عليه عنده دقة بمقدار وإن لم يكن عليه دليل مش سوى الإجماع، سوى دعوى الإجماع. الإجماع إجماع مدعى وإجمال وإجماع منقول وليس إجماعا محققا ومحصلا حتى نقول أنه تعبدي يكشف عن رأي المعصوم له. نعم تأمل فيه بعضهم، والمتأمل كما قلت لكم صاحب الحضائق في البين، وهو في محله تأمل. ليش؟ لشمول العمومات. يجوا أشكل علي أصدق شوي العمومات، إذا كان العمومات هي أوفوا بالعقود في فرع أن يكون المضاربة لازم، عن المضاربة من العقود الجائزة الإذنية وليس من العقود اللازمة. وإذا أصدق بالعمومات هي المال اللي ورد في لفظة المضاربة أنه المال يعطيه فيقول له اشتري لي كذا وكذا وإلى آخره، فإذا علاوة على أنه ورد في لسان السائل، خلينا نصير ورد بعضه في كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إنه ورد المال الذي مال المضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف شرط المال، موجود عندنا هكذا روايات صحيح الحالبي على ما بيزينه مرة شيء من هذه الروايات. على كل حال إذا أصدق أيدي العمومات هذه الفرع أن تكون كلمة المال في مقام البيان، أنه بصدد أنه بيان المال، هي ليست بهذا الصدد إنما صدد بيان مطلب آخر وليس في مقام بيان هذه الجهة حتى ينعقد إطلاق في مثل هذه الروايات في البيان. قلت لكم أن هذا الكلام لا يرجع لي محصل دعوى حينئذ عدم انعقاد الإطلاق غير تام، دعوى الانصراف غير تام، دعوى ثبوت المقيد، وذكرنا مقيد دائما كما تقدم من إجماع مدعى له المقيد اللبي، ومن بعض الروايات التي اقتصرت على الدراهم، روايات الباب الثاني التي يطلب من الإمام عليه السلام حيلة فيقول له مثلا 1000 درهم تعطيه من قرض و20 درهم مضاربة، بتجر بال1020 درهم في ألبان، مش رح يقول لك انه هود ال20 درهم اللي هن المضاربة ضاعوا او سرقوا، بقيت ال1000 درهم اللي اقرضوا اياها في ألبان ما لح تطلع منه، فهك بتعرف شو، وبالتالي لا يكون بوسع زيها. لذا قال وهو في محل لشمول العمومات الا ان يتحقق الاجماع، وليس ببعيد، وليس ببعيد. صاحب الحدائق وليس وإلا وإلا ليس فليس، معبر عبارة وليس ببعيد، هذه عبارته الإمام قدس سره يقول. على كل حال فلا يترك الاحتياط، يعني المسألة احتياطية عند السيد الماتن قدس سره. الإمام الخميني يقول لم يثبت الإجماع في المسألة لعدم تعرض كثير من القدماء لها، ويظهر من الخلاف والغنية أن المسألة ليست إجماعية. ليش؟ لتمسكهما بعدم الدليل على الصحة دون الإجماع، إنه الأصل في مثل هذه المعاملات عدم ترتب الأثر، وإذا اللي نقلني لكم هي من الرياض، صاحب الرياض، إنه الأصل هو عدم ترتب الأثر إلا ما قام عليه الدليل حينئذ في البحر، والمقدار القدر المتيقن منه ما كان الاتجار رأس مال المضاربة من الدرهم والدينار، يعني الذهب والفضة وإنما طيب لتمسكهما بعدم الدليل على الصحة اللي هو أصل عدم ترتب الأثر دون الإجماع، ولو كان الإجماع كان أيسر أنه نحطه كدليل فيها، وإنما ادعيا الإجماع وعدم خلاف في الصحة مع الدرهم والدينار، بل يظهر من العلامة أيضا بعد نسبة القول بالبطلان إلى علمائنا. ونقلت لكم إيه وعيد العبارة في التذكرة، قلت لكم عند علمائنا هذا التعبير اللي يجي، بل يظهر من العلامة أيضا بعد نسبة القول بطلان إلى العلماء إن أن دليل عليه كونه على خلاف القاعدة، فلو اقتصار القدر المتيقن اللي هو الدرهم والدينار، وإنما ادعى الإجماع صاحب جامع المقاصد وتابع بعض آخر، بل حجية الإجماع في مثل تلك المسألة دعا الأعاظم كون الصحة فيها خلاف الإجماع، فيها خلاف القواعد واضح، بل حجية الإجماع في مثل ذلك ممنوعة، أو إذا ما بدك تقول ممنوعة أو مشكلة فيها، يعني لو تمت ولم تكن هذه الدعوة ممنوعة، فأن نركن لها كسند وكدليل ومستمسك بها نقيد إطلاقات أدلة الصحة، أو نرفع اليد عن عموم المال اللي ورد في بعض الروايات في أربعين، هذه مشكلة في المال. ولو فرض صحة الإجماع وثبوته، فالقدر المتيقن منه عدم الجواز في غير الأثمان، يعني مثل شو، مثل السلع والعروض يعني هالأشياء. قال فالقدر المتيقن منه عدم الجواز في غير الأثمان أي العروض منه، وأما في مثل الدينار العراقي والإسكناس من الأثمان غير الذهب والفضة مثل الريال الإيراني وهلأ التومين الإيراني والليرة اللبنانية وغيرها، غير الذهب والفضة فغير ثابت، فعليه فصحتها بمثلها لا يخلو من قوة، يعني تعبير قريب من الفن للعمومات. هلأ إذا مش عمومات أوفوا بالعقود، لأنه هي معاملة عقد إذني وليس العقود اللازمة في البين، لا أقل من عمومات لفظة المال الموجودة في الروايات، وكون المعاملة عقلائية، يعني المعاملة يعني المضاربة على الأثمان غير الدرهم والدينار شو عقلائية وليس حينئذ، وعدم غرريته بل عدم ثبوت البطلان بمثل هذا مع أن بمثل ذلك هذا، مع أنه لا يبرر إطلاق بعض أدلة الباب اللي قرأتها عليكم اللي هو التعبير بلفظة حينئذ المال، أو مثل مثلا رواية ما كان للعباس عن النبي مال، واضح يعني المال كله حينئذ درهم، أصلا ما كان شيء ما درهم ودينار، كيف عندنا ذهب وفض ما كان في عندنا درهم هذه كان في موجود عند أمم أخرى بس ما كانش هو المتداول والرائج حينئذ. عند كان عنده الجمال وعنده الغنم وعنده 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 الذهب وحينئذ الفضة في البحر واضح إذا كان حينئذ موجود. قلت لكم هذا لو تم لعام بده يشمل حينئذ العروض وغيرها من الأموال التي لا تكون أثمانا في البحر، بس هذا له مخصص في البحر كما أشرنا. هذا المخصص يتم في مثل السلع والعروض ولا يتم في مثل سائر الأثمان من قبيل الفلوس كما وضحنا ذلك في بصر. هذا التعبير اللي عبر الإمام رحمه الله عليه بالتعليق الطويل هو اللي أشرنا له في الهم بيكون مؤيد لمطلبنا 100%. السيد الخوي الظاهر أن إجماع لم يسقط، وعبارة القاضي في الجواهر تدل على تحقق الإجماع على صحة المضاربة بالدرهم والدينار. الإجماع على أنه بتصح، مش أنها لا تصح في غيره من الأثمان، لا على عدم صحتها في غيرهما، واضح. قال قدس إلا أن تحقق الإجماع وليس ببعيد فلا يترك الاحتياط، ولا بأس بكونه من المغشوش الذي يعامل به مثل الشاميات، هي دراهم شامية، والقمري هي دراهم تركية كانوا يتعامل بها محطوط الهلال وإليه نسبة عبر بالقمري، مش هلالية، قمرية في ألبانيا عبر عنه بالقمري ومحطوط بنص إنه أي سنة مثلا نقشة تامة ونحوها. هيدي عند مثل الماتن رحمة الله عليه، ولا عند البعض الآخر لا، هيدي حينئذ مخشوشة ومخلوطة وممزوجة بغير الذهب والفضة بحيث أنه يخرج عنها حد إطلاق لفظ الدرهم والدينار عليها، وبالتالي لا يصح إذن يعني يستشكل في صحته من أمثال السيد الحكيم والأغضياء العراق أيضا له تعليق معه، إلا على وجه يكون الذهب أو الفضة فيه مستهلكان، يعني كأنه أساسا هو معدن آخر ولا يصدق أنه ذهب وفضة، وبالتالي لا يكون في عندك، إذا ما في عندك ذهب وفضة ولا يكون عندك درهم ودينار في قلبه. أول العرس ثم نناقش أول شيء ذهب وفضة بعدها نحكي بالدينار وبالدرهم، أما إذا استهلكت المادة وهو الذهب والفضة فبالتالي لا يكون لدينا لا درهم إلا على وجه يكون الذهب أو الفضة فيه مستهلكان لا يصدق عليهما كونهما من جنسهما، واضح. لا يصدق عليهما على الشاميات والقمريات أو القمريات أن من جنسهما من جنس الذهب والفضة. وحينئذ ففي القمري المتعارف في عصرنا اللي هو هي من الأغضياء إشكال، وإن قيل بأن فيها شيئا من الفضة، أنا رحت لكم أكثر ما لو كان شو مطليا طلاء كان معدن آخر لكنه كان مطليا شيئا من الفضة، يعني كان عندك مثلا 90% معدن آخر مثل نحاس مثلا، هل نحاس بزواص بالألمين هو نحاس هو بيكون على كيفتين وبنحط له هك صفحة فضة في الهي. وإن قيل بأن فيها شيء من الفضة، هذا المقدار من تواجد حينئذ الفضة فيه لا يوجب صدق معاقد الإجماعات عليه الذي هو تمام المدرك في المسألة، وما عندنا شيء غير الإجماع بضميمة عدم التفت، الذي هو تمام المدرك بضميمة أن الأصل في مثل هذه العقود هو عدم ترتب الأثر، يعني الأصل هو الفساد وعدم الصحة، لا نمتلك دليلا عاما على الصحة يمكن أن نركن إليه كلما حينئذ شككنا في صحة في شرطية شرط واعتبار حينئذ شيء فيها. إذا قال وإن قيل بأن في شيء الفضل إذا هذا مقدار لا يجوز معاقد الإجماعات عليه الذي تمام المدرك في المسألة بضميمة عدم تمامية العمومات الشامل لجميع أبواب العقود والتجارة، يعني أوفوا بالعقود وإلا أن تكون التجارة عن تراضي. ليش؟ لأنه التجارة عم تحكي بالتجارة والمضاربة مش يعني قوامها مش بالتجارة، قوامها بدفع المال على أن يعني تتضمن التجارة وليس حينئذ مفاد التجارة ويتقدم. وأوفوا بالعقود عم يحكي عن العقود اللازمة والمضاربة من العقود الإذنية الجائزة ما إلى رجع لمثله للتشكيك في صدق الحقيقة من تلك الجهة عرفا الموجب للتشكيك في شمول تلك العمومات للمقام على ما تقدم معه. من أنه معاملات أوفى بالعقود لابد أن تفرح حينئذ على أن تلك المعاملة في نفسها معاملة تامة وصحيحة حتى تشملها حينئذ العمومات، ولا يمكن لتلك العمومات أن تصححها في البيان. لماذا؟ لأن الحكم لا ينقح موضوعه كما تقدم. في شمول المقام بمن واحد انصرافة إلى الأنواع المتعارفة مثل البيع والإجارة والصلح في البيع والإجارة ومثل هذه الأشياء، وليس منها المقام. سيد خن صارق قال فيه وفي أمثاله من المستهلك فيه الذهب والفضة بحيث أنه لا يصدق، يعني يندر بدك أنت تفتش فيه. إذا جيت أنت فصفصت الشامي والقمري في البيع بدك تفتش تفتيش لحتى تلاقي مادة الفضة، هو هودي فضة مش ذهب في البيع، يعني بنسبة ضئيلة جدا حينئذ، مثل ما مثلت لكم أن يكون مطليا بذلك الطلاق. وهذا أيضا عليه السيد الحكيم هذا الكلام اللي قالوه في البيت السيد القنصاري والآغا ضياء، خلافا للماتن اللي قال أنه لا حتى مع هذا الغش لا يخرج عن إطلاق اسم الدرهم على الشام، درهم شامي أو درهم قملي في هذا. ونعم نعم لو كان مخشوشا، لو كان مخشوشا يجب كسره، يعني بحيث أنه يكون موضعا لي أن يوجب الهرج والمرج حينئذ في الاقتصاد. واحد ما لا يكون مالكا لشيء، شوية تنك في البيت بصيغن وبصبن ويطليه بالذهب أو بالفضة فيحصل على مال، الآخر اللي كان معه مال ضيع ماله ولم يأخذ بالمقابل شيء لأنه أخذ تنك، أخذ شيء لا مالية له وليس متمولا في البيت، وذيك صار عنده مال. إذا الآخر أيضا إما الضرب اللي أكله بده يطعمه للآخرين، والتالت للرابع وهكذا، ولحت تفلت السوق حينئذ وتخرج من عند السوق متقومة بأنه بعطي مال وبيخذ مال، مش أني بعطي وهم مال وبيحصل حينئذ على مال والآخر هكذا، وبالتالي تنضرب السوق من رأسها. لذا حينئذ كان مأمورا بكسره وبإلقائه بأن كان قلبا لم يصح، وإن كان له قيمة، وإن كان له هذه إن كان له قيمة فهو مثل الفلوس في البيع. واضح. ونحن قلنا بأنه لابد أن يكون بالدرهم والدينار، وفي مثل الفلوس من الأسمان لا يصح. خلصنا. هلأ رجع عودا على بدء بالنسبة للسلع، قلنا لا يصح أن يكون رأس مال فيه التجارة، وبالتالي إذا أعطاه السلعة على أن تكون هي رأس مال التجارة مش هي، وإنما ببيعها، والمال اللي بيحصل عليه يكون هو رأس مال المضاربة في البيع. ولو قال العامل بيع هذه السلعة وخذ ثمنها قراضا، يعني مضاربة في البيع، لم يصح إلا أن يوكله في تجديد العقد عليه بعد أن نض ثمنه، يعني بعد أن ينض الثمن يحصل حينئذ على المال ساعتها حينئذ بيعمل يجري عقد المضاربة. أما من الآن يجري عقد المضاربة لأنه على أي شيء بده عقد المضاربة لابد له من محل، إما محله حينئذ السلعة ولا يصح حينئذ بالسلعة، أو محله ثمن السلعة وثمن السلعة مش موجود بالفعل، فبالتالي حينئذ لا تصح هذه المضاربة لا على السلعة لأنه شرط أن يكون من الفلوس في البيع. إذا ما قلنا من الدينار من الدينار لا أقل من الفلوس، والسلعة ليست فلوسا يعني مش متوحدة في المالية، الخصية المثلية والشخصية إلى مدخلية حينئذ في البيع. واضح. ولا على الفلوس في البيع لأن هذا ليس فلوسا، وإنما لو باعه الثمن سوف يكون حينئذ هو الفلوس أو فيكون من الأثمان في البيع، وبالتالي الآن ليس موجود، ليس حاضر لديه حينئذ الفلوس حتى تصح المعاملة على هذه السلعة التي مآلها لو باعها إلى حينئذ أثمان في البيع. والحال أن الشرط أن يكون أن تكون مضاربة على الأثمان، لا أن تكون مضاربة على سلعة سوف تؤول إلى الأثمان في البيع. فالصحيح أن سعت بوكل بقول له روح بيع لي هذه السلعة، ثم الثمن اللي بتحصل عليه أنت وكيلي في أنك تضارب بها، يعني بعدين يجري عقد الوكالة في طول بيع السلعة والحصول على الثمن، فيجري عقد المضارب فيكون موجبا عن المالك وكالة وقابلا عن نفسه حينئذ أصالة، وهذا حينئذ لا بأس به في البيع. لذا قال قدس روحه ولو قال للعامل بيع هذه السلعة وخذ ثمنها قراضا لم يصح، واضح، لأن السلعة ما بيصحش عليها أساسا أنها اسم أثمان. والثمن، الثمن ليس موجودا بالفعل إنما سوف يوجد بالمستقبل، وهذا يكون تعليقا على مش شيء تقتضيه المعاملة، لا على بيع حينئذ السلعة، يعني ليس مما تقتضيه المعاملة، والتعليق يكون باطل بلا إشكال. لذا قال لم يصح إلا أن يوكله في تجديد العقد عليه بعد أن باعها ونض الثمن وحصل على، فكان ثمن بيده. هلأ مطلقا أو من خصوص الدرهم والدينار فحصل على الثمن، سيعتبر صح هذه المعاملة. هذا ما أفاده المتن، واضح. نض المال، قال السيد الفيروز أباد، نض المال هو أن يتحول إلى نقد، يعني تحويله من سلعة من متاع من عروض إلى نقد بعدما كان متاعا. والصحيح في التعبير بعد أن نضط. وإذا بدك الصحيح في التعبير يا السيد فيروز أباد، يعني بعد نض ثمنه، مش بعد أن نضط، بعد نض الثمن، يعني بعد الحصول باعتبار السلعة أو نض باعتبار المتاع في البيع. نضط السلعة أو نض المتاع، والعروض أيضا نض، اللي بدكم هي بيصير حينئذ في البيان. هذه التعليقة أدبية من السيد الفيروز أبادي، واضح. هذا حاصل ما يرتبط في الشرط الثاني. في أغلب كل الفقهاء المتأخرين على حينئذ عدم اشتراط أن يكون بالدرهم والدينار اللي الكل معرفة، يكفي في مطلق الأسمان. نعم بالنسبة للسلع وبالنسبة للعروض لا، لا يصح حينئذ ذلك، وتأتي إن شاء الله تتم غدا. والحمد لله رب العالمين.